بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك تحت لواءه. تقبل الله أعمالكم أخوات، الله يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله نكمل ما بدأنا في سورة الجمعة المباركة، ولا زال الكلام في السياق الأول. تكلم عن التسبيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله سبحانه وتعالى بعد تسبيحه، بعد أن نسبح الله في هذه الآية الأولى ونعترف له بالمالكية والقدوسية والعزة والحكمة، الآن يمتن الله سبحانه وتعالى ويأتي الحمد والامتنان والاعتراف بالمنة ونعمة الله سبحانه وتعالى علينا، إذ أنعم علينا برسول الله صلى الله عليه وآله. بعض التفاسير تقول أنعم علينا بالرسول واتباع الرسول، لأن الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني إما أنعم علينا بالمبعوث أو لا بالبعثة، يعني العلاقة بين المبعوث والمبعوث إليه، وأنعم علينا بأن استجبنا لهذا الذي هو منا. وهنا الانبعاث بمعنى الانطلاق من الأعماق، يعني أن هذا الرسول الذي بعث في الأميين، هو أيضا يتصف بالأمي، الأمي يعني الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أو في بعضهم لا يعرف الكتابة، لم يتعلم الكتابة، لأنه لا يعرف عفوا لم يتعلم الكتابة، الأمي يعني الذي لم خلق وبقي كما خلق عليه، لم يتعلم، لم يحصل على تعليم في الكتابة أو الكتابة والقراءة، هو الذي بعث في الأميين. الشيخ حسن زاد آملي له في الدرس السابق ذكرنا بأن الشيخ حسن زاد آملي يقول بهالمعنى، يعني أن لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وانبعاث الرسول صلى الله عليه وآله في الناس وفي الأمم في الأمم الإنسانية، وانبعاثه الوجودي والنوري، لبقي الإنسان في ضلال مبين، يعني لبقي أمي، بقي لا يعرف شيء، لا يدرك شيء، لا يستطيع، ليس فقط على مستوى القراءة والكتابة، بل لا يستطيع أن يدرك شيء، ولا يستطيع أن يصل إلى الحكمة، حتى على مستوى التفكير و الضبط العملي أو الضبط الفكري. فالرسول صلى الله عليه وآله، هذه المنة الكبرى والعظمى، هو الذي الله سبحانه وتعالى بجلاله بعث في الأميين رسولا. هنا لماذا نقول بجلال الله؟ لأنها عبرت عن هو، لم تقل ربكم الذي بعث، بل بهويته الغيبية، هذه الهوية الجليلة العظيمة التي لا يدركها مخلوق، بجلاله بعظمته بعزته، بعث، امتن عليكم بأن بعث في الأميين رسولا منهم. وهنا عندنا جانبين، تكلمنا في الدرس الماضي أو اللي قبله عن مالكية الله ونزاهته وقدسيته وعزته وحكمته. هنا عندما يربط الله سبحانه وتعالى بعثة النبي صلى الله عليه وآله بهويته الغيبية، بهو، بهويته التي لا تنالها الأفهام ولا تدركها الأبصار، لم يربطها بالعليم، أن الله ربكم العليم بعث في الأميين، لم يربطها بالقادر، ربكم القادر بعث في الأميين، بل ربطها بهو. و الهوية الإلهية بجلالها بعظمتها بجمالها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن تعظيما لهذه النعمة ولهذه المنة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا يبدأها بهو، ثم بعث في الأميين، الانبعاث يعني الانطلاق من الأعماق، هذه الحركة النبوية والانبعاث النبوي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هو الذي بعث في الأميين. أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا مخلوق وأمي مثلكم، ولكنه انبعث وانطلق يتلو عليهم. هذا الرسول هو منكم، هو مثلكم، ولكنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن أولا انبعاث منكم، انبعاث في الأميين. وش يعني انبعاث في الأميين؟ زي لما أقول هذا الفصل أنا اخترت في هذا الفصل، اصطفيت شخص في هذا الفصل. إذن في هناك ماذا؟ جانب مشترك بينكم، أنه إنسان مثلكم، ولكن هذا الإنسان الذي هو فيكم ومن جنسكم ومن نوعكم لكنه رسول يتلو عليهم آياته، بالرغم من أنهم أميين وهو أمي مثلكم، فيكم اخترت واصطفيت منكم، ولكنه يتلو عليهم آياته. هنا عندما يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم، إذن هو يعرف الكتاب والحكمة، يعرف القراءة والكتابة، ولكنه من جهة أخرى أمي. عندما يرتبط هذا الأمي بذاته ومنكم هو أمي، لكن عندما يرتبط به هو الله الذي بعثه، عندما يرتبط بمصدر البعث يصبح يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني عندما نرى إلى وجهه الرباني، وجهه الإلهي، ارتباط بالهوية الغيبية بكل ما فيها من جلال وجمال، كل ما فيها من أسماء وصفات، زين، فهذه ماذا؟ يصبح يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عندما ننظر إلى أنه فيكم، فإن الرسول أمي وأنه مخلوق وأنه محتاج مثلكم، ولكن هذا المحتاج الذي هو مثلكم وهو أمي، وهو إذا قلنا بالأمية معنى لا يعرف القراءة والكتابة أو لم يتعلم القراءة والكتابة، أو إذا قلنا بأن الأمية بمعنى أنه الحاجة المطلقة ليس فقط الحاجة للقراءة والكتابة، وإنما لما نقول هذا شخص أمي متعارف عندنا أنه حتى في اللغة أنه لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن يمكن توسعت أنه ليس فقط أنه لم يتعلم القراءة والكتابة وبالتالي لا يعرفها، بل أنه لا ينقصه فقط القراءة والكتابة، بل ينقصه كل شيء، مثل لا يعتمد على أمه في كل شيء. الطفل الصغير يعتمد على أمه في كل شيء لأنه لا يزال ضعيف، قدراته ضعيفة. هذا الرسول الذي هو أمي فيكم، إذا نظرنا إلى هذا الجانب، جانب جنسه ونوعه وأنه فيكم، يصبح أمي. إذا نظرنا إلى جانب رسالته وارتباطه بالهوية الغيبية والهوية الإلهية يصبح يتلو عليهم ورسول من الهوية، مرسل من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتلو عليهم آياته ويزكيهم فيصبح غني بغنى الله الملك القدوس العزيز. فما مالكية الله، نزاهة الله، قدسيته، عزته، حكمته ظهرت وتجلت في هذا المظهر. هو بذاته لا شيء، هو بذاته فقر محض، هو بذاته أمي، ولكن عندما ننظر إلى علاقته بالله سبحانه وتعالى يصبح هو المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى، فيتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يعني قبل انبعاث الرسول صلى الله عليه وآله كانوا في ضلال مبين، شيخ الزهري يقول ولا زالوا في ضلال مبين لولا علاقتهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله أمي لولا علاقته بالله ولولا ارتباطه بالرسالة ولولا أنه رسول. هو بذاته فقر محض، ارتباطه بالرسول يصبح نظر أتم، ارتباطه بالله سبحانه وتعالى والرسالة يصبح نظر أتم لله سبحانه وتعالى. الناس نفس الشيء، هم في ضلال مبين، هم لم يكونوا شيئا مذكورا، ارتباطهم بالرسول أصبحوا لهم إنسانية وأصبحوا من أبناء آدم وأصبح لهم كيان، واضح؟ وآخرين منهم لما يلحقوا. الرسول ليس فقط أرسل إلى أمته، بل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم سوف يأتون. الأمم التالية أيضا هو مبعوث لهم، وهو العزيز الحكيم. يعود الله سبحانه وتعالى ويؤكد على أن الله سبحانه وتعالى عزيز. إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. إذا بقينا نقارن بين السياق الأول أو الآية الأولى والآية الثانية، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منكم لكنه يتلو عليهم آياته، بإشارة إلى عصمة الرسول وقدوسيته وأنه مظهر القدوس والمنزه. لماذا؟ لأنه بالرغم من أنه منكم لكنه عالم غير معلم، لكنه غني عنكم، مستغني بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يتلو عليهم آياته، بإشارة إلى العصمة النبوية والقدوسية النبوية وأنه مظهر القدوس لله سبحانه وتعالى. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يشير إلى أن هو الذي بعث في الأميين رسولا. إذا نظرنا إلى أميته، إذا نظرنا إلى خلقه فهو أمي، إذا نظرنا إلى وفقر محض، إذا نظرنا إلى علاقة بالله سبحانه وتعالى فإنه كل الكمال ظهر فيه، هو المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى. لماذا أصبح المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى؟ إذا نبغى نربط بين السياقين، يعني لماذا أصبح عصمة مطلقة، قدوسية مطلقة؟ لأنه مالكية الله هيمنت عليه، هو الله هو المتصرف فيه، جرت إرادة الله فيه تماما، مرآة تامة لله سبحانه وتعالى، لا يعكس إلا أمر الله، لا يعكس إلا جمال الله، لا يعكس إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فهو رسول، هذا معنى الرسالة. بالرغم من أنه منكم إنسان، ولكنه أصبح مجرى لإرادة الله سبحانه وتعالى تماما. هذه نقطة سوف يشير لها إن شاء الله، تشير لها الآيات الأخرى، بأن المطلوب منكم أيضا أن أنتم الآن يصبح وجودكم مجرى لإرادة الرسول، حتى هذا النهر الصغير، الفرع الصغير اللي هو كل واحد فيكم، يصبح مرتبط بالنهر الكبير، وهذا النهر المرتبط بالبحر و الحقيقة الإلهية. إذن سورة الجمعة، واحد من الأخوات تقول ليش هني أليست الصفات هي عين الذات؟ فرق بين لما نقول العليم، يعني العلم له دور، العلم له دخل، عندما نقول هو الله العليم الذي بعث في الأميين، إذن العلم له مدخلية، صفة العلم لها برزت هنا، هني ما برزت ولا صفة، كل صفات مندكة في الهوية الغيبية. واضح؟ ما أنه عين صفة العلم أو القدرة وخصص البعثة بصفة من الصفات، بل بكل الصفات بنحو الاندكاك والإجمال، وهذا يعطي عظمة إلى الصفات ويعطي هيبة إلى هذه الصفات والأسماء التي كلها تلألأت واندكت في الرسول صلى الله عليه وآله. واضح أخوات؟ هذا السياق الآن اللي أصبح الرسول صلى الله عليه وآله هو المظهر الأتم لكل الأسماء الإلهية. بعدين اللي مطلوب منكم أيضا أن أنتم توصلون إلى هذه سورة الجمعة. لماذا هدية؟ لماذا منا؟ لأنها تجمع القلوب، ذكرنا فيما سبق. كيف تجتمع قلوبنا على الإمام الحجة أو على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ بأن نعاهد، سورة الجمعة معاهدة إعادة تجديد بيعة مع الرسول صلى الله عليه وآله، بأنك أنت منة الله علينا، وأن مطلوب منا نعاهدك على أن ما تعلمناه نحمله ونتحمله ونطبقه، ونحاول قدر المستطاع أن نحن نصبح إرادتنا مجرى لإرادتك، أن إرادتنا تنساق وتذوب في إرادتك يا رسول الله. هذا السياق الأول اللي نبغى نوصل إلى في هذا السياق الأول. زين، إذن هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، يأتي الحمد بعد التسبيح، يعني بعد أن سبحنا الله سبحانه وتعالى واعترفنا لله سبحانه وتعالى بالقدسية وبأنه الغنى المطلق وأنه لا يحتاج إلينا، الآن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن امتن علينا برسول الله. إذا هذا اعتراف منا بأن نحن من نحتاج للرسول صلى الله عليه وآله، نحن من نحتاج إلى الرسالة والشريعة. زين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يعود مرة أخرى إلى نفسه، وهو العزيز الحكيم. هو العزيز يعني لا ينفذ أي مشروع آخر غير قابل إلى التحقق غير المشروع الإلهي. كل ما ولذلك هذا كررنا كثيرا، أولياء الله يفهمون كل المجريات اللي تصير، ما يقولوا اليوم الغلبة إلى الباطل وما أدري وش، لا، يقولون دائما ينظرون إلى أن الغلبة إلى الحق، وإن ظهر حسب الظاهر وحسب أن أهل الباطل هم الغالبون. لماذا؟ لأن الله، لأن مشروع الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن ينفذ فيه شيء. إيماننا بأن ما ممكن ما نفهم وين غلبة الحق اليوم، ولكن عندنا إيمان بأن مهما كانت الصورة غاتمة إلا أنها في صالح أهل الحق، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن غلب أن يغلب مشروع الله سبحانه وتعالى، أن يغلب المشروع الإلهي، هذا أمر مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم وأتقن هذا الخلق، ولا يجري شيء إلا تحت إرادته وهيمنته وسلطنته. وإن كان هناك مد وجزر حسب الظاهر، إلا أن مجموع الأحكام حتما هي في نصرة أهل الحق وفي غلبة الحق. الآن من يشارك في هذه الأحداث؟ نأتي إلى التفاصيل. من يريد أن يشارك في هذه النصرة والغلبة؟ أو لا يتخلف ويتصور بأن الغلب، أو يتكاسل ويوقف موقف المتفرج لأن يعتقد بأن الباطل هو اللي قاعد يغلب. وإذا أسلم نؤمن بأن الله عزيز، عزيز يعني لا يمكن أن ينفذ إلى، لا يشاركه في ملكه أحد ولا يشاركه في سلطانه أحد، وحكيم أتقن صنع هذه الخلقة وجريانات هذه الخلقة. هنا العزيز الحكيم ذكرت في الأول، عزيز الحكيم، والملك القدوس هي بداية الآية الثانية. مالكية الله سبحانه وتعالى هيمنت على قلب الرسول صلى الله عليه وآله، فأصبح الرسول، فأصبح رسول الله، اصطفي للرسالة، لأنه أصبح مجرى إرادة الله سبحانه وتعالى. الله امتلك بتمامه قلبه وعقله ووجوده، كل وجوده، ولأن المالكية لله سبحانه وتعالى يعني اعترف وآمن رسول الله صلى الله عليه وآله بمالكية الله على الإطلاق، أصبح معصوم قدوس، ظهرت فيه النزاعة. لذلك بالرغم من أنه منكم إلا أنه يتلو عليهم آياته وزكيهم عليهم وكرامتكم وإذن قلبكم ظلمهم. يمكن ذكرني درس السابق بأن التزكية يعني التنمية الصالحة. اليوم تنتشر تنمية البشرية، تنمية البشرية، وفي يعني تنمية بشرية؟ يعني كل نظريات تؤدي إلى نمو الإنسان. بشرية يعني قابلة للصح والخطأ، تجارب. وكان دائما أذكر هاي الكلام بأن التنمية البشرية مصطلح يقصد بأن تجرب نظريات فرضيات موجودة، قواعد أخلاقية تجارية إلى آخره، تغير من سلوك الإنسان، تنميه. لكن الحين هذه التنمية صحيحة أو غير صحيحة، صالحة أو طالحة، بالتجربة نكتشف. هذا معنى التنمية البشرية بشكل واضح، يعني يقولون هالكلام بأن هذه التنمية وهذه تجارب بشرية قابلة لي صح والخطأ، وانت عليك تجرب. في حين القرآن ما تكلم إلا عن التنمية فقط، ولا ينسب التنمية للبشر، تكلم عن التزكية. تزكية يعني لابد أن تلتفت إلى أن يكون هذا النمو باتجاه الصلاح، أما أنك تنشر تنمية بشرية ويلا الناس تجرب تصلح لكم أو ما تصلح، بعدين مع الوقت نكتشف أو نتعامل معها بحسن نية بأن كل شيء صالح، طالما أن اسم تنمية بشرية يعني حتما في إنجاز إيجابي لنا أو لمجتمعنا أو لأولادنا. ننخدع بمصطلح التنمية البشرية، نفكر يعني تنمية صالحة. التنمية البشرية ما نقول تنمية صالحة، بشرية يعني قابلة للصح والخطأ، خاضعة للتجربة، البشر يجربون يكتشفون مع الوقت يناسب أي من المجتمعات، أي من ينسجم هذا النوع من التنمية ينسجم مع أي مجتمع، مع أي ثقافة. فهو المصطلح في دائرته واضح، لما نتأمل فيه نشوف أنه ما قاعد يخدعنا، بس إحنا ننخدع فيه لأن نشوف تنمية معناته في شيء إيجابي. القرآن يتكلم عن التزكية، يعني التنمية الصالحة، يحدد التنمية في الصلاح. تبغى التجارب البشرية والتنمية البشرية يعني قواعد أخلاقية وأسرية واجتماعية وأمور كثيرة في التنمية البشرية، الحين واسع صار البحث في التنمية البشرية، لكن هذه التجارب البشرية، هذا ما توصل إليه البشر. تبغي تنمية صالحة أو ما تعبر عن الآية بالتزكية، هذا عمل الرسول. دور الرسول ليس تنمية بشرية، دور الرسول تزكية، وهذا خلط يصير في الدورات الحين للأسف. يكتبون التنمية البشرية في مثلا حياة الرسول صلى الله عليه وآله، أو في سلوكيات الرسول صلى الله عليه وآله، أو في الكتاب الفلاني من الروايات، يعني من كتب الروايات، وهذا خطأ، لأن الرسول ما لم يأتي من أجل التنمية البشرية. الرسول ما أعطانا تجارب بشرية، ما أعطانا تجربة الخاصة به كبشر، هو بذاته كبشر أمي يحتاج إلى الشريعة، يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، جاء من أجل التزكية ومن أجل تبليغ الرسالة. إذن يزكيكم أو يزكيهم يعني ينميهم تنمية صالحة، هذه التنمية الصالحة تنتج الخير والبركة قطعا، تصل بالإنسان إلى الخير بمقدار ما يؤثر فيه هذه التنمية الصالحة، هذا معنى التزكية. إذا التزكية يعني غرس الصلاح في نفس الإنسان، في نفوس أتباعه وأصحابه، وبمقدار ما يكون في هذا الإنسان قابلية إلى أن يغرس فيه هذا الصلاح ويتعمق فيه ويتجذر فيه، فإنه سوف يكون بذاك المقدار يكون فيه خير وفي بركة، ويصير يصل إلى سعادة دنيوية والأخروية، وتبتعد عن الآفات والعذاب الأخروي، الآفات الدنيوية والأخروية، هذا يعتمد على القابلية. ولكن في الأخير حتما هذا الغرس وهذه التزكية سوف تعطي خير وبركة وسعادة وصلاح. ما هو شيء ممكن يعطي وممكن ما يعطي، مثل التنمية البشرية ممكن ينتج وممكن ما ينتج. تزكية خاصة بالرسالة النبوية، ويعلمهم الكتاب، يعني يفسر لهم ألفاظ الآيات القرآنية، مثل ما مرينا في الدرس الأول مثلا بينا التفاسير، المفسرين وش يقولون، كيف يبينون هذه الآيات، سياق الآيات، الجو العام إلى السورة، هذا تعليم الكتاب. والحكمة يعني المعارف، مثل الآن نفصل هذه الآية، أي المعارف ممكن نحن نستنتج منها، ما علاقته هو بالأمية، الآية. هذه معرفة حكمية وليست تعليم الألفاظ. هنا تأمل وتعمق في الحكمة من استخدام هو بدل العليم أو بدل القادر أو بدل أي اسم من الأسماء الأخرى في هذا الموقع مثلا. هذه تعتبر والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا تصريح بأن هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الفضل يعني البعثة مثل ما ذكرنا. إما هذا ذلك فضل الله، ذلك أيضا تشير إلى عظمة البعثة أو عظمة المنبعث يعني الرسول صلى الله عليه وآله. ذلك فضل الله، البعثة قلنا يعني المنبعث والمبعوث إليه، فيه تعظيم إلى الاثنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا الفضل لعظمته لجلاله، لأن الله عزيز وحكيم. يؤتيه من يشاء يرتبط بمشيئة الله، والله ذو الفضل العظيم. هنا أيضا عندما يربط هذا الفضل بالمشيئة الإلهية يشعرنا بما ذكرنا فيما سبق بأن قبل قليل، بأن عندما تكون مشيئة الرسول مجرى تام لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الفضل، فضل البعثة. إذا لما نتكلم عن الجمعة ونقول اجتماع القلوب لا يعني أنني فرد وأجتمع، هذا صار فرد، ما في اجتماع، ما في جمعة. الجمعة واجتماع القلوب يعني أن تذوب مشيئة الفردية في مشيئة الرسول صلى الله عليه وآله. طالما أن لي كيان مستقل عن رسول الله وعن الأمير المؤمنين وعن فلان وعن فلان، ما صرت يد أمير المؤمنين، ما صرت لسان الناطق بالحق، ما صرت عين التي تنظر إلى الصلاح والخير و ما صرت أشعر بأنني عضو من أعضاء أمير المؤمنين عليه السلام، عضو من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولست شيء منفصل، ولست كائن منفصل، فإنني أعزكم الله لم أصل إلى الإنسانية. وهذا ما تشير إلى الآية الأخيرة من هذا السياق، مثل الذين حملوا التوراة، حملوا يعني علموا وعرفوا بالشريعة، مثل اليهود الذين علموا التوراة، موسى عليه السلام علمهم التوراة لكنهم لم يحملوها، يعني لم يطبقوها ولم يستجيبوا ولم يتفاعلوا معها على مستوى التطبيق وعلى مستوى التفاعل الروحي وتفاعل فهمها، لكن ما تفاعلوا معها لا روحيا ولا سلوكيا ولا. هؤلاء القرآن يشبههم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة هائلة على أن يتحمل، الإنسان عنده قدرة هائلة على أن يتحمل الشريعة وأن يطبق الشريعة وأن يصل إلى درجات عالية من الكمال بالاقتران برسول الله صلى الله عليه وآله وارتباط به، وأن يصبح عنده قدرة على أن يجعل إرادة مظهر لإرادة الرسول، عين مظهر لعين الرسول، يد يد رسول الله، أقدام وخطوات خطوات رسول الله، ما يريده الرسول يقوم به، ما يريده إمام زمان يقوم به. عنده قدرة الإنسان، قدرة هائلة على أن يتحمل الشريعة وبالتالي يتزكى وإلى آخره ويتعلم الحكمة، يصل إلى الحكمة بواسطة هذا الاتباع، أن تصبح مشيئتك كما أن رسول الله عندما أصبحت مشيئة مشيئة الله أصبح وجه الله وأصبح يتلو الآيات ويزكي ويعلم الكتاب والحكمة. كل إنسان عنده هذه القدرة الهائلة، لكنه إذا لم يستفيد من هذه القدرات ولم يتحرك بالاتجاه بحيث يعيد صياغة نفسه، هذه النفس التي بطبيعتها تنمو فيها الغرائز والدوافع الحيوانية بطبيعتها بدون تعليم وبدون الإنسان بطبيعته يبحث عن المأكل والمشرب والمنكح والمسكن ويبتعد عما يضره من أمراض وجراثيم وحيوانات مضرة ولا على ذلك. ولكن هناك دوافع أخرى، دوافع روحية، دوافع معنوية، أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله، أن يتبع الشريعة. هذا يحتاج إلى أن يسعى فيه الإنسان، يحتاج هو أن يختار هذا الطريق. الآن يأتي الرسول صلى الله عليه وآله يعلمنا في القرآن، في الروايات، في الأدعية، في نهج البلاغة، صحيفة السجادية وغيرها من الأدعية، يعلمنا أن هناك كثير من الحالات الروحية التي تحتاج أنك تعيشها أنت أيها الإنسان، حالة الأنس بالله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى، أن ترى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، تلمس هذه الرحمة، تؤمن بأن العالم عالم قائم على الرحمة. والتفضل، تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده، تعرف حقيقة هذه الدنيا، علاقة الدنيا بالآخرة، وغيرها من الأمور الكثيرة التي أشارت إليها. بينت لنا من هو الله، ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، كيف نعبد الله سبحانه وتعالى عبادة واقعا تكون مؤثرة على نفوسنا وتكون واقعا فيها خير وبركة تغرس في نفوسنا صلاح وتزكينا، ما تكون عبادتنا عبادة شكلية نصلي ونصوم لكن هذه عبادة في ميزان الكمال والتزكية لا قيمة لها، نصلي وحنا مشغولين هذه النصوص الدينية جاءت وعلمتنا وعرفتنا، علمتنا الكتاب، علمتنا الحكمة، لكن بدل أن نزكي أنفسنا ونختار التزكية والصلاح حملناها. القرآن يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل كتب قيمة لكنه لا يستفيد منه. نسمع دروس كثيرة، نحضر دروس كثيرة في محرم، في شهر رمضان، في غيرها من الأوقات، ولكن هذه الدروس تبقى نظريات على مستوى التطبيق، ما نطبق شيء أو تطبيقنا ضعيف على مستوى تهذيب الأنفس ضعيف، مستوى الغفلة لا زال عالي، الغفلة عن الله، الغفلة عن تهذيب أنفسنا، هذا يعني أن احنا كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. القرآن يقول، الله سبحانه وتعالى يقول بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. التكذيب بآيات الله مو يعني أنك ما تقرأ قرآن، التكذيب بآيات الله يعني أنه ما يطلع أثر هذه القراءة عليك، مو يعني أنه ما تتأمل وتتدبر في القرآن، أنك تدبر وتعطي ظهرك إلى هذه هذا نتائج هذا التدبر والتأمل، تسمع كلام الرسول وتستنكر الأحكام الشرعية، على مستوى التطبيق ما تطبق. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله يسمعون كلام الرسول ويشتاقون إلى مجالسه ويتزاحمون على الجلوس بين يديه، ولكن مجرد ما يأتي واحد ببضاعة وتجارة يتركون الرسول ينفضون عنه حتى وقت الصلاة، مو بس رسول الله حتى وقت الصلاة، يعني بدل الإقبال على الله سبحانه وتعالى يتركون الله سبحانه وتعالى ورسوله ويروحون إلى ملذات هذه الدنيا. وهذا تكذيب بآيات الله، تكذيب عملي، تكذيب واضح. نفس الطفل لما الأم تتكلم معاه أسبوع كامل على موضوع، مثلا اترك هذا الصديق ما يصلح لك ما أدري ويش وإلى آخر، أسبوع كامل يتكلم معه، مجرد ما يشوف صديقه يروح له مرة ثانية، ولا كأن تكلمنا ولا كأن سوينا ولا كأن صار. حالنا في كثير الأحيان مثل هذا الطفل، أنا علمته وفهمته وكذا وكذا ولكنه ما في إرادة ضعيفة. حتى أنا هذا الطفل وش أقول له؟ أقول له ما فهمت علي أنا وش قلت لك طول الأسبوع، ما تفهم يعني أنا وش أقول. نفس حالنا. والضعف في التطبيق يعطينا ضعف في الفهم، وهذا فيه روايات كثيرة، بأن من لا يطبق ما يعلمه فإن الله سبحانه وتعالى يسلب هذا العلم. ويرجع مرة ثانية إلى ما فر منه من الجهل. والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي يتساهل، وعندما نتساهل في تطبيق الشريعة نتساهل في تطبيق ما تعلمناه من آيات القرآن الكريم، من توصيات الأئمة عليهم السلام، فإنه القرآن يقول لا أسلب عنك الهداية، أنا تفضلت عليك برسول الله، أنت ما رعيت حرمة هذا الرسول، أعطيت ظهرك فأنا أسلب عنك هذه النعمة، ما رعيت حرمة صاحب العصر والزمان، يوم الجمعة يوم صاحب العصر والزمان، ما رعيت حرمة هذا اليوم، كل جمعية تتهاوش ويا أحد، كل جمعية تسوي لك قصة، أنا عندنا الجمعة يوم الإجازة ويوم التجمعات، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، كل جمعية تغتاب، كل جمعية ما تراعي حرمة صاحب العصر والزمان، نسلب عنك هذه النعمة، خليك تدري أنه موجود الإمام لكن ما عندك إيمان به ولا عندك شعور به، وبالتالي ما عندك هالمعلومات هذه كلها، تصورات غير واقعية. فنتخيل أن الإمام بيه بتنحل كل مشاكلنا ويمسح على راسنا وبنصير علماء وما أدري وش، وحتى تصوراتنا عن الإمام وهي الأشياء نفهم الروايات بشكل خيالي. هذا الذي هو يقرر أن يخرج من مشروع من المشروع الإلهي ويغفل عنه وينشغل بأهواءه وشهواته، ظالم لنفسه وظالم لرسول الله صلى الله عليه وآله وظالم للرسالة وظالم لله سبحانه وتعالى، استكبر على الله، الله سبحانه وتعالى امتن عليك بهذه العظمة بهذه النعمة، تقول أنا عندي شيء أهم، عمليا تقول هالكلام مو شرط كلامك، لا كلامك زين، كلامك تبغى تتعلم تبغى تتعلم القرآن الكريم مثل كثير منا يعني، ولكن على مستوى العمل تتعلم وتتكسل تروح، فتخسر الهداية بظلمك إلى نفسك وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجرأتك على الله سبحانه وتعالى، تخسر هداية الله سبحانه وتعالى لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن في كل جمعة يقول ليلة الجمعة ينبعث انبعاثة جديدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويجدد إرادته. وفي كل مرة شوف شيء الرسول يريده، في كل جمعة يبحث ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله، وش أنا اللي عندي نقص؟ كلنا ممتلئين عيوب ومشاكل أخلاقية وعقائدية واجتماعية وعلاقاتنا مع الآخرين. أشوف وش اللي ما يرضي رسول الله وأصحح كل أسبوع حاجة أشتغل عليها، أدرس على الأقل مستوى العنصر اللي أنا اشتغلت عليه الأسبوع الماضي لوين وصلت، نجحت ولا ما نجحت، أرجع أشتغل عليه أكثر، عاهد رسول الله أن أجدد إن شاء الله أشتغل عليه أكثر أصير أحسن إن شاء الله الأسبوع القادم. وصر على أننا أحمد الله سبحانه وتعالى عمليا على هذه النعمة العظمى، نعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، وأنني واقعا أريد أن أجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأن أكون مع الصادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا هكذا إرادة على الأقل، وهكذا أمنية تتجدد كل جمعة ما نغفل عنها، ونسألكم الدعاء أخوات الله يعطيكم العافية. الدرس القادم إن شاء الله بيكون السياق الثاني، نحاول إذا شو اسمه نأخذ السياق الثاني والثالث مع بعض، يعني نمر بشكل سريع على السياق الثاني بعدين نأخذ الثالث، يعني احتمال الدرس القادم نخلص السورة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية ونسألكم الدعاء.